أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الخامس من الشروط أن لا يكون السفر حراما وإلا لم يقصر، سواء كان نفسه حراما كالفرار من الزحف وإباق العبد وسفر الزوجة بدون إذن زوجها في غير الواجب، وسفر الوالدين وسفر الولد مع نهي الوالدين في غير الواجب، وكما إذا كان السفر مضرا لبدنه، وكما إذا نذر عدم السفر مع رجحان تركه ونحو ذلك. هذه خلصنا منه. أو كان غايته أمرا محرما، أو كان غايته أمرا محرما، كما إذا سافر لقتل نفس محترمة أو للسرقة أو للزنا أو لإعانة ظالم. الماتن قدس سره أطلق إعانة الظالم. بعض المعلقين على الماتن كالإمام والسيد البيجاني والشيخ عبد الكريم الحائري قيدوا إعانة الظالم في ظلمه، يعني مرة السلام قد يسافر مثلا يخذ له نقلة ماء للظالم، بس لا يتحمم أو لا يشرب أو لا هي. مرة لا عبيعين الظالم في ظلمه فيما به يظلم حينئذ الناس في ظلمه قطعا، إذا هو القدر متيقن معلوم. أما إعانته في غير ظلمه فهل تكون مثل هذه الغاية محرمة في البيت؟ إن كان حينئذ مبغوضا للمولى ومكروها أن يكثر من سواد هذا الظالم في قلبه، لأن الظالم والحاكم الظالم مش نسبة التساوق فيما بينهما، بل نسبة العموم الوجهي، يعني مش مجرد أن الظالم يعني حاكم ظالم في البيت. قد يكون ظالم وليس بحاكم، قد يكون ظالم وليس بحاكم، ويحب مثلا ظالم من الظلام في أبهنا. أنت سفرت إليه لإعانته في غير ظلمه، مثل يخذ له نقلة ماء من مسيفي مثلا من بعيده، وإذا في غير ظلمه في أبهنا. ومرة أخرى إعانة الظالم لا في نفس حينئذ ظلمه، مش إعانة الحاكم الظالم. فمسألة تكسير سواد الحاكم الظالم اللي بتكون مسألة التشيع ومدشوه الأخير، هي دي ما إلى ربط بالمقام، لأن الظالم ليس حينئذ حاكم ومتبوع وله أتباع في البين حتى يكون حينئذ ما تعين به الظالم في غير ظلمه، وإن لم يكن ظلما ولكن فيه تكسير لسواده وتثبيت لأركان سلطانه حينئذ في البين. لا، إنما هو مجرد ظالم بمارس مثلا الظلم على الآخرين، مثلا ما بيقطع الطريق بيقتل ظالم حينئذ منها هؤلاء الظلام في البين. فأنت أعنته في غير ظلمه بشيء من القبيل، مثلا بعته شيء يخطاط به، مثلا بعته ساتر للصلاة، أو مثلا خدت له نقلة مثلا ماي على سبيل الفرض، حينئذ ما في عندنا دليل على حرمته في البين، وإنما الدليل على حرمة حينئذ إعانة الظالم في ظلمه. وأما في غيره حينئذ ذلك فإنما يحرم التشيع أو تكسير السواد فيما لو كان متبوعا وله أتباع وبه تتحقق كثرة الأتباع في البيت. أما إذا لم يكن هذا الظالم حاكما لا، ما في عندنا دليل حينئذ على حرمته. فالتعليق في محل أو لإعانة ظالم أو لأخذ مال الناس ظلما، واضح لي حينئذ ضمن ونحو ذلك. وأما إذا لم يكن لأجل المعصية، هذه الصورة الثانية، أن يحرم السفر بنفسه، أن يحرم السفر لأجل غاية محرمة، يعني أن يكون السفر لأجل غاية محرمة؟ الثالث لا. وأما إذا لم يكن السفر لأجل المعصية لكن قد تتفق في أثنائه المعصية، كما تتفق المعصية وهو في بيته وهو مثلا في الحضار، ولكن تتفق في أثنائه مثل الغيبة وشرب الخمر والزنا ونحو ذلك مما ليس غاية للسفر فلا يوجب التمام، بل يجب معه القصر والإفطار. وإلا لو أوجب التمام، حينئذ أدلة القصر ما بتشتش من الأحد هكذا حينئذ، إلا من كان معصوما ومصانا جدا حينئذ عن المحرمات في قلبه. هذه الصورة الثالثة. بقي لدينا الصورة الرابعة، وبقي لدينا أيضا بعض التطبيقات المختلفة في شأنها. الصورة الرابعة أشار لها الماتن بالمسألة 27. قال مسألة 27: إذا كان السفر مستلزما لترك الواجب، كما إذا كان مديونا وسافر مع مطالبة الديان، وكان الدين حال لأنه لا يحق له المطالبة إذا لم يكن الدين حالا، وسافر مع مطالبة الديان وإمكان الأداء في الحضر دون السفر، يعني حصل أداء الدين حينئذ في الحضر، فخرج حينئذ وسافر وضرب في الأرض فقط وفقط بغرض ترك هذا الواجب، ترك أداء الدين أو ترك التعلم ونحو ذلك مثل مسألة التعلم وشيء من القبيل، فهل يوجب التمام أو لا أم لا؟ يعني ما لو كان السفر حينئذ ليس محرما في نفسه ولم تكن غايته محرمة ولم يكن حصول المحرم اتفاقي بالنسبة للسفر لا في الطريق وفي الضرب ولا في المقصد في البحر، وإنما كان السفر مستلزما لترك الواجب في البحر. قال المتن المسألة فيها ثلاث أقوال، يعني عند المتن ثلاث أقوال. القول الأول أنه لا يوجب التمام، يعني نبقى على القصر. القول الثاني أنه لا يوجب التمام. القول الثالث الذي فصل به المتن قدس الروح، قال الأقوى التفصيل: بينما إذا كان السفر لأجل التوصل إلى ترك الواجب، لأجل التوصل إلى ترك الواجب في البيان، الغرض ليش أنت صفات أنه حتى أهرب من الدين، أهرب من التعلم مثلا وإلى آخره، أو لم يكن إلى التوصل ترك الواجب أو لم يكن كذلك. ففي الأول فيما لو كان سفره لغرض ولأجل التوصل لترك الواجب يجب عليه التمام دون الثاني، لكن الأحوط الجمع في الثاني، يعني ما لم يعني لو لم يكن الغرض منه التوصل لترك الواجب فالأحوط أن يجمع بين القصر والتمام في البين. ليش يجمع بين القصر والتمام؟ ليش بده يوجب حينئذ التمام ولو احتياطا؟ يعني أحد فردي الاحتياط الفرد الآخر هو القصر على طبق قواعد، لنكتة أن هذا السفر كان مستلزما للمعصية، هذا السفر لا ينفك عن المعصية، يعني هذا السفر كأنه كان سفرا في معصية الله عز وجل. هلأ في عنا تعليقات، من هذه التعليقات اللي أفاده المحقق العراقي رحمه الله الأغضياء، قال إجابة التمام فيه تأمل، ليش؟ للتشكيك في استفادة هذا المقدار من الأخبار، الأخبار التي مضت علينا أن ما لو كان السفر حينئذ في معصية الله أو سفر معصية الله كما في بعضها، أو مثلا أنه هذا السفر مثلا سفر غير حق أو سفر باطل، هذه التعبير التي مضت معنا، فيه تأمل للتشكيك في استفادة هذا المقدار، يعني أي مقدار، وهو ما لو كان السفر مستلزما لترك الواجب، استفادة هذا المقدار من الأخبار التي أنه هي الأساس أنه إذا ضربتم في الأرض تكون قصر، هذه الأخبار اللي قالت أنه بدنا نتم في البين أن نستفيد هالمقدار مما لو كان السفر مستلزما لترك الواجب من أخبار الباب. إذا المقدار المتيقن منها هو صورة المقدمية، يعني مقدمية السفر لشو؟ للتوصل به إلى الحرم. يعني مثلا بيسافر من الكوفة إلى كربلاء لقتل نفسه، بيسافر من كذا إلى كذا للزنا، بيسافر من كذا لكذا لشرب الخمر، وهكذا. وأما صورة الملازمة المحضة فيما بين السفر وترك الواجب، لأنه ما في مقدمية هنا، وإنما فقط تلازم في البين، فاندراجها في النصوص إشكال. لا يخلو الاحتياط بالجمع حينئذ عن وجهين، فلا يترك هيدا الاحتياط بالجمع ما بين القصر والتمام، سواء قصد التوصل بالسفر إلى ترك الواجب أو لم يقصد التوصل إلى ترك الواجب. السيد الحكيم قدس سره قال: الظاهر وجوب القصر. قال: الظاهر وجوب القصر في البحر. الميزة اللي هو بالتالي القول الرابع في المسألة، فصل بين أن يكون السفر علة تامة لترك الواجب وأن لا يكون علة تامة. إذا كان علة تامة فيجب عليه التمام، علة تامة يوجب التمام وإلا ما تكونش علة تامة. وأما إن لم يكن علة تامة في البيت فيتعين عليه القصر، سواء قلنا بأن النهي عن أمر الشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص، أو قلنا بعدم الاقتضاء كما تقدم معنا في الشرح الاستدلالي في كتاب الشيخ محمد الطخي الآملي له. الإمام رحمة الله عليه يقول: لكن لا ينبغي ترك الاحتياط، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع فيه أيضا، أيضا يعني في صورة ما لو أتى بذلك السفر بقصد التوصل إلى ترك الواجب في البحث. هذا التعليق المسلم. إذا كان بحيث لا يتمكن من تركه عادة إلا بذلك، يعني كان علة تامة، يعني أشبه بها يعني جمعا بين التعليق هنا والشرح الاستدلالي هيك. إذا كان بحيث يعني إذا كان السفر بحيث لا يتمكن من تركه ترك الواجب له أداء الدين عادة إلا بذلك، إلا بالسفر، وإلا فالاحتياط لا يترك، يعني إذا لم يكن الأمر حينئذ على هذا هيدا. لا احتلال التعليقة محطوطة على اللي يجب التمام. ففي الأول يجب التمام، الإمام قال لك هل محطوطة لكي، بس هو قصده لكن لا ينبغي، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع فيه أيضا مطلقا عند الإمام. أغضياء كمين عنده هاي السيد الحكيم. إذا بدنا نجمع بين التعليق وبين شرح الاستدلالي، إذا كان ملتفت إلى أنه يستلزم ترك الواجب في البيان بده يتم، وإلا لأنه بيكون ساعتها سفر فيما. المهم هو مش أنه نجي نحن نفتش أنه هذا السفر حرام ولا مش حرام، نفتش أن هذا السفر في وجه يعني سفر حق ولا سفر باطل في البيان. واضح بهالمعنى مسألة أنه حرام أو مش حرام، مثل ما كنا بينا نحن الحكيني اللي هو ما استدل به حينئذ على حرمة السفر بتلك الأدلة والوجوه التي تقدمت معنا. المهم أنه نصل إلى هذه النقطة، وهي أنه إذا السفر باطل مسير حق، مسير باطل، مسير غير حق في البين، هذه اللي لازم حينئذ ننقحها من هذا. ومر بما لا مزيد عليه حينئذ من بحث، مش بحاجة له أنه نرجع نعيده. المسألة 28 اليوم ما شاء الله مقبل السن. إذا كان السفر مباحا، إذا كان صلك زمين ها، إذا كان السفر مباحا لكن ركب دابة غصبية مش مغصوبة غصبية، أو كان المشي في أرض مغصوبة، فالأقوى فيه القصر، وإن كان الأحوط الجمع، وإن كان الأحوط الجمع. هيدي المسألة، هيدي بعضهم جعل قسم برأسي غير الأقسام الأربعة. نحن الأقسام الأربعة انتهينا منه، واللي استعرض نفس الماتن، يعني جئنا بالتقسيمات الأربعة على وفق شو ما استعرضه الماتن قدس سره. في عندنا ثلاث صور، في الصورتين الأولى والثانية قطعا فيهم تمام. الصورة الثالثة قطعا ما فيها تمام، وهو فيما لو اتفق حصول محرم في الطريق أو في مقصده وهو مسافر في البين. وعندنا الصورة الرابعة المختلف فيها، ما لو استلزم السفر ترك الواجب بين وجوب تمام وجوب قصر، نبقى على إطلاقات القصر في البين، وبين التفصيل أو التفصيل، تفصيل الماتن أو تفصيل الميزة في البين، وتقدم ذلك مشبعا فلا نعيد. هلا بعضهم حاول انه يذكر قسم خامس، هذا مش قسم خامس وانما هو تطبيق من التطبيقات كما سوف يظهر لدينا، وهي مسألة ما لو كان السفر على دابة مخصوبة او كانت الدابة ملكا له ولكن نعل الدابة كان مخصوب، او كان عم يسافر ولبس ثوب هو مخصوب في البين، او هذه أو حمل دراهم ونقود مثلا مخصوبة وهكذا، أو كان المشي في الأرض المخصوبة، سواء كانت الأرض مع الفضاء أو الأرض من دون الفضاء، التفتوا أرض مع الفضاء وأرض من دون الفضاء في البين، لأنه هذا وقع حينئذ في كلماتهم على ما سوف يظهر حينئذ بالنسبة لهذا المطلب. فحينئذ هل يوجب القصر أو يوجب التمام؟ يعني هذا قسم برأسه مستقل كما حاول البعض أن يصنع ذلك أو لا، الأقسام الأربعة اللي مضوا معنا وهذا يندرج ضمن أحد هذه الأقسام في البحث. الصحيح في المقام هو أن نقول، وإذا نضع معكم في بحث اجتماع الأمر والنهي، إنه في عنا هان غصب وفي عنا سفر في البحر، الكون السفري يعني اللي هي تطبق على الحركة السيرية في البحر، وفي عنا حينئذ الغصب، الغصب من مقولة الفعل، الغصب من مقولة شو معمل؟ ركبت على الدابة أو جريت الدابة أو حبست بمكان وقفلت عليها، شو ما افترضت فيها مثلا، واضح هذا دائما بيدخل ضمن مقولة الفعل، وإنما هي حالات تطرق على حينئذ على هذه الدابة يعني في حال غصبيتها في الفعل، واضح ما مش ساعة بتكون مقولة الأين، ساعة من مقولة المتى، ساعة من مقولة لا، الغصبي من مقولة الفعل ونقتص. مسألة الكون في السفر اللي بينطبق على هذه الحركة السيرية أيضا من مقولة غير حينئذ مقولة اسمه الفعل، ومضى معكم أنتم هلا بنستعين شوي مثلا بالفلسفة، مضى معكم أن المقولات اللي مضت مع مغايرتها مفهوما ومغايرتها فيما بينها ماهية هي مغايرة حينئذ بحسب التحقق والمصداق، يعني لا يعقل أن يكون وجودا واحدا حينئذ هذا الوجود الواحد مصداق لمقولتين متباينتين ومتغايرتين حينئذ في البعض، مش عم نرفض أنه مثلا مقولة يمكن أن تكون معروض لمقولة أخرى وموضوع لمقولة أخرى في البعض، مثل مثلا على سبيل الفرض الشدة والضعف التي تعرض مثلا بعض المقولات العرضية كمقولة الكيف أو وهكذا مثلا، أو مقولة الكم اللي بيعرضت أيضا بعض المقولات لا، وإنما أساسا المقولات بينها كمال المغايرة والمباينة مفهوما وماهية وتحققا ومصداقا في البحث، فما يكون مصداقا للغصب شيء وما يكون مصداقا للكون في السفر اللي بينطبق على الحركة السيرية التي بيتحقق بها الكون في السفر حينئذ مصداق آخر لا ترابط حينئذ فيما بينهما. هيدي بنعبر هالتعبير ونرجع لتعبير آخر، أن المورد في المقام هو مورد اجتماع الأمر والنهي، مورد اجتماع الأمر والنهي. ليش؟ لأنه في عندك الأمر مش إنه مثلا الأمر مش مأمور مثلا بالسفر، يعني من مصادق اجتماع الأمر والنهي، ولو لم يكن في عنا في نسبة للسفر هو أمر في قلبه، يعني بيبقى السفر على العنوان الأول من كونه مثلا مباحا من كونه افترض مثلا مستحب، خلينا نفترض سافر للحج سافر الى مكه بغرض الحج الواجب، الى كربلاء بغرض الزيارة المستحبة في البين، ولكن سفره كان على دابة مخصوبة. سفره كان على دابة مخصوبة. هلا حجه بصح وزيارته ان شاء الله تقبل هلا في البين، واضح، لانه نحن عم نحكي بصحة، والصحة تابعة حينئذ لمطابقة المأتي به للمأمور به بتمام شراشره وأجزائه. أما القبول عند الله هذا مطلب آخر. فحينئذ هنا يأتي البحث، وهو أن هذا السفر اللي هو مستحب، أو هذا السفر اللي هو مقدمة لواجب في البين، ولكن كان على دابة غصبية كما أفاد المأتي، يكون هذا من مصاديق اجتماع الأمر والنهي. وفي محله إما أن نكون اجتماعيين أو نكون امتناعيين في البهن، يعني إما أن نقول بالجواز الاجتماع أو نقول بعدم جواز الاجتماع. جواز الاجتماع كما مر معكم إلو أحد ملاكين وإلو أحد نقطتين، إما أن التكاليف طرًا بما فيها الأمر والنهي إنما يتعلق بالعنوي، يعني ما إلو مدخلية بالمصاديق، لا ابتداء كما واضح ولا بتوسط حينئذ العنوي، فقط وفقط التكاليف الأوامر والنواهي تتعلق حينئذ بالعناوين الكلية، يعني بالصورة الذهنية الملحوظة بنظارة الحمل الأولي التي تحكي الخارج، لكن من دون أن يكون الخارج حينئذ هو متعلق للعناوين للأوامر والنواهي بتوسيط حينئذ تلك العناوين في البيت. منتهى حينئذ أجل الأمر أو النهي بحسب التعلق، إنما هو هذا العنوان اللي هو صورة ذهنية لدى المشرع والمقنن ملحوظة بنظارة الحمل الأول، مش الحمل الشائع الذهني كوجود تصديقي قائم في سقع نفس المقنن والمشرع، لا، كوجود بنظارة الحمل الأول بحيث تحكي الخارج من دون أن يكون الخارج أي مدخلية حينئذ في التعلق. فهم حينئذ في عنا أمر وفي عنا نهي، أمر تعلق بالسفر ولو أمر استحبابي في البيت، واضح، لزيارة الإمام الحسين عليه السلام، أو وجوب افترض لي مثلا السفر إلى مكة لأجل الحج الواجب، وعندنا بنفس الوقت نهي تعلق بعنوان آخر ما في ترابط فيما بينهما، واضح، أحدهما بمثلا بالسفر من مقولة، والآخر حينئذ تعلق بالغصب اللي هو من مقولة أخرى، عناوين مختلفة لا ترابط حينئذ فيما بين، لا بالمفهوم ولا بالماهية، ما في شيء، مثل ما بيقول له صلي ويحرم عليك النظر إلى الأجنبي، ما فيش ترابط حينئذ، هذا تعلق بعنوان وهذيك تعلق بعنوان آخر حينئذ في البين. اتفق من باب حينئذ الاجتماع الموردي، مش الاجتماع بحسب الصدق، انه هو عم يصلي التفت ونظر حينئذ الى اجنبيه في البين، هون لا بيقدم ولا بياخر، ما بيكونش من وراء اجتماع الامر والنهي في البين، هون نقول حينئذ بجواز الاجتماع، او لا نقول ان متعلق التكاليف طران سواء الامر او النهي هو منتهاه المصداق، لأنه الغلط حينئذ كامل في المصداق، بتوسيط مش ابتداء يتعلق بالمصاديق وبالوجودات الخارجية العينية، إنما بتوسيط الصور الذهنية، يعني العناوين الكلية التي تحكي الخارج والتي تكون عنوانا للخارجي في البحر. هي النظر الآلية، آليتها يعني الصورة بنظرة الحمل الأول، هذا اللي بنحكي كن من أول ما كنا بخدمتكم لهلا بعدنا على الشيء اسمه، ما من غير حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، اللهم صل. فبقيد الحكاية بهالمعنى، يعني أنه منظور بنظارة الحمل الأول، يعني كمرآة للخارج وقنط الخارج، ليش؟ لأنه منشأ الآثار إلى آخره إنما هو الخارج، وأما الصورة كصورة حينئذ من دون أن يكون لها مطلق خارج لا بتقدم ولا بتأخر، فالصورة نظرت الحمل الأولي بما تحكي الخارج، وتكون قنطر ومعبر وآلة يتوصل من خلالها إلى الخارج في البين. طيب ما هون لح نوقع بمشكلة أنه نفس هذا السفر مستحب وغصبي أو أمر ونهي في البين، لا، هون يقولون أنه تعدد عنوان، لأنه الأمر تعلق بشيء بالسفر، والنهي يتعلق بشيء آخر له الغصب، لكن تعدد العنوان يوجب تعدد المعنوى باعتبار أنه هذه العناوين تلحظ دائما، البتة لما تؤخذ في موضوع التكاليف دائما العناوين تلحظ على نحو الحيثية التقييدية في البيت. لما تؤخذ حينئذ في يعني مثلا على سبيل الفرض بقول لك قلد العالم، قلد العالم، حيثية العلم هنا بالنسبة للتقليد حيثية تقييدية حينئذ في البيت، مش حيثية تعليلية. لم يؤخذ العالم هون كمعرف إلى واقعي مثلا شخص في البيت، أو بخلاف ما لو قال له مثلا قلد هذا الجالس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأشار إلى زرار، أو عليك بهذا الجالس، يعني عمن أخذ معلم دين قال له عليك بهذا الجالس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وأشار إلى زرار أو إلى محمد بن مسلم في البيت. هون الإشارة ما إلاش حينئذ أي مدخلية، ما إلاش إلى عنوانية حتى حينئذ، ليست هي الموضوع، وإنما الموضوع شخص آخر، بدنا نفتش عن النقطة التي أحاله بها على مثل زرارة ومحمد بن مسلم رضوان الله عليهم. واضح؟ فدائما العناوين حينئذ تؤخذ بنحو الحيثيات، العناوين التي تكون متعلقات التكاليف وتكون مصب التكاليف سواء أمر أو نهي تكون ملحوظة بنحو الحيثيات التقليدية في البحث. واضح؟ إذا ما كان الأمر حينئذ على هذا النحو فتعدد العنوان، يعني تعدد في الحيثية التقليدية يوجب تعدد المعنى. يتراءى لنا في حينئذ اجتماع في البحث، في تركيب اتحادي قد تم ما بين الغصب والسفر في البيت، ولكنه بحسب الحقيقة ما في تركيب اتحادي، وإنما اجتماع موردي ليس إلا كاجتماع، كاجتماع الصلاة مع النظر إلى الأجنبية في نفس الأخرى، هو عم يصلي ومرأة واحدة من ما له فيش ترابط بقى. أنا رحت بدي مثلا سبيل الفرض أنا بشتغل لي بمطعم يكثر فيه الفساد ويكثر ارتياد مثلا النساء السافرات مثلا إلى ذلك المطعم في البحر، جيت بدي صلي وحطيت المصلي بمكان أعلم إنه هيدا نفس ما فيش، يعني نقطة إني أعلم إنه شو هيدا ما إلى مدخلية حينئذ، لأني لا تفسد الودي قضية في المقام. واضح؟ فيكون تعدد العنوان اللي هو عنوان الغصب وعنوان السفر يوجب تعدد المعنوان. يتراءى لنا أنه في هذا سفر وغصب، ولكنه بحسب التحليل لا، في عنا مطلبان لا ترابط بينهما، في عنا غصب اللي هو مقولة الفعل، وفي عنا كون سفري اللي هو هذه الحركة السيرية اللي قد تحصل على دابة مغصوبة على غير دابة مغصوبة، يمكن تحصل بالمشي في البحر، يكون أساسنا هو أصلا مش ليكب على الداب، واضح مركب الدابة أو أنه لا أجر مثلا الدابة في البحر، هذه من تلك الصورة، لأنه نحن عم نحكي عام، سواء ركب على المغصوب أو حمل المغصوب أو أجر المغصوب اصطحبه بأي كيفية كان ذلك. فبالتالي حينئذ هنا في تعدد بالعنوان، وتعدد العنوان يستوجب ويستلزم تعدد المعنوان. يتراءى لنا في تركيب اتحادي حينئذ فيما بينهما، إلا أنه بحسب الدقة لا ما فيش تركيب، التركيب تركيب انضمامي من قبيل ضم الحجر، تحط الحجر بتضم إلى جنب الإنساني في البيت، مش معنى تجتمع جوهران متنافران أحدهما الحجر والآخر الإنساني في البين، هذا بيكون اجتماع موري وتركيب انضمامي وليس تركيبا اتحاديا اللي عم نحكي عنه بمسألة الابتعاد. هذا إذا قلنا حينئذ بماذا؟ بجواز اجتماع الأمر والنهي في البين، فيكون بنفس الوقت مقسوم وبنفس الوقت حينئذ شو يجب عليه الصلاة قصر مش تماما في البيت. ليش؟ لأنه مقسوم بفعل غير السفر، اكتفته يكون هاي اللي بدنا نوصله، يكون مقسوما بفعل غير السفر. ومر مع أنه اللي بيسافر للحاج على دابة مغصوبة صح حجه ولكن شو أسمى، هون منضيف لهذيك الفتوى صح حجه وأسمى واجب عليه شو القصر في الصلاة، لا يجب عليه التمام. واضح؟ ليش؟ لأنه النهي والحرمة قد تعلقت بالغصب، والاستحباب أو الوجوب والطلب قد تعلق حينئذ بالسفر، وعنوانان ما في ترابط بينهما، إما لأن متعلق التكاليف العنوي مش المعنونة، أو لا متعلقة بالمآل المعنون، ولكن تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون. ما في عندنا تركيب اتحادي، إنما تركيب انضمام. بنفس الوقت هو يسافر للحج فيثاب، وبنفس الوقت عم يعصي ويكون قد أوجد نحو اتحاد حينئذ فيما بينهما. هذا لو كنا اجتماعية، وأما إذا كنا امتناعيين في امتناع اجتماع الأمر والنهي، إما وإما يعني التكاليف يتعلق بالمعنونات مش بالعنوية، وتعدد العنوان هيدي إما التاني لا يستوجب تعدد المعنون، بل معنون شو واحد في الباب. فهذا السفر وهي اللي بدو إياها بعضكم في البيت، وهو أن حينئذ هذا السفر مش مستلزم، هذا السفر حينئذ مشتمل على الحرام، فيكون حينئذ هذا السفر سفر حرام في البيت، وسفر حينئذ غصبي. هون بنرجع أنه مش مجرد ما شمينا ريحة الحرمة بدنا نحكي يلا وجوب التمام وأمل بنصر الله، لا بدنا نتأمل هل يدخل ضمن نفس السفر الحرام أو السفر مقدم للحرام، اللي بيرجع بيذكرنا أنه هل يدخل ضمن تلك الضابطة اللي أشارت له موثقة عبيد بن زرارة، هو أنه سفر حينئذ غير حق أو مسير باطل أو كذا أو لا، هاي اللي بدنا نشير له، وتتمتها تأتي إن شاء الله. الحمد لله.